الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى أيها الإخوة في الله. ما أعظم أن نتحدث عن القيم، ما أعظم أن نتحدث عن المثل، ما أروع أن نتحدث عن الأخلاق، ولكن أروع من ذلك كله أن نرى المثل رجالا والأخلاق فعالا، أن نرى ذلك كله يتجسد في سير شخصيات عظيمة تتسامى حتى تتحقق فيها المثل والأخلاق والقيم، تأوضح ما تكون وأجلى. أيها الإخوة في الله، وفي رحاب علم من هؤلاء الأعلام وشخصية من تلكم الشخصيات، مع الرجل الذي لم يكن قمة في الزهد ولا قمة في العدل ولا قمة في العبادة ولا قمة في الورع، وإنما كان قمة في ذلك كله، فكانت حياته قمما شامخة في كل ذلك، مع رجل نقف في رحابه فنرى روعته وبساطته، عدله وزهادته، نسكه وعبادته، مع من وفي رحاب من؟ مع ابن عبد العزيز الأغر، مع ابن عبد العزيز عمر، مع إمام هدى، مع عمر بن عبد العزيز ذي النفس السواقة، مع الرجل الذي كانت حياته معجزة، أي ورب هذا البيت معجزة. إنك لتسمع قصص المهتدين والعابدين فتنظر نقطة التحول في حياتهم، موت قريب، فجيعة في عزيز، كبر في السن، حدث أو مرض زعزع كيانهم حتى أفاقوا إلى رشدهم. لكن ما هي نقطة التحول في حياة عمر؟ لقد كانت نقطة التحول في حياة عمر أنه ولي الملك، فحيزت له الدنيا بحذافيرها، فأصبح ليس بينه وبين الله أحد من خلقه. لقد كانت نقطة التحول في حياة عمر أن فتحت خزائن الدنيا كلها بين يديه، يأخذ ما يشاء ولا يحاسبه أحد إلا الله. هذه اللحظة التي تضعف فيها النفوس وتغفل عن كبرى الحقائق كانت نقطة الاستفاقة في حياة عمر، فحكم فخاف أعظم ما يكون الخوف، وعدل أحسن ما يكون العدل. لقد خاف عمر ولم يكن خوفه إلا من الله، فلم يكن بينه وبين الله احد من الخلق يخشاه، وكان في خوفه عجبا من العجب. حدثت زوجه فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنه وعنها، قالت: كان عمر يذكر الله في فراشه فينتفض كما ينتفض العصفور، ثم يستوي جالسا يبكي حتى أخاف أن يصبح المسلمون ولا خليفة لهم. أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج الناس، فأطفأ السراج ثم قام فصلى لله ركعتين، ثم أقعى جالسا ووضع ذقنه على يده وأطرق يبكي ودموعه تسيل على خده، حتى إذا أصبح الصباح قالت له زوجه فاطمة: يا أمير المؤمنين، أمر ألم بك أم ماذا دهاك؟ فأجابها الرجل الذي كان يئن تحت وطأة المسؤولية، أجابها الرجل الذي نصب خوف الله أمام عينيه، فقال: إني تذكرت البارحة قعيتي، فذكرت الأسير المقهور والغريب القانع والفقير المحتاج، فعلمت أن الله سائلي عنهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخشيت أن لا يقوم لي أمام الله عذر، ولا يثبتني أمام رسول الله حجة، فخفت على نفسي، فذاك الذي أبكاني. كان عمر يذكر الآخرة، فإذا ذكرها فكأنما هو رجل قد وقف على شفير جهنم فرآها يحطب بعضها بعضا، ثم قيل له: هذه دار الظالمين، ثم رد إلى الدنيا، فهو يخافها خوف من رآها رأي عين. أتت جارية سوداء لعمر فقالت: يا أمير المؤمنين، إني رأيت البارحة رؤيا. قال: ما رأيت؟ قالت: رأيت كأن الصراط ضرب على متن جهنم، ثم جيء بالخلفاء، فجيء بعبد الملك فسار عليه، فما هو إلا قليل، حتى انزلق فسقط في النار. قال: هي. قالت: ثم رأيت الوليد وقد جيء به عليه، فمشى قليلا ثم تكبكب في النار، فعلى بكاؤه. قال: ثم هي. قالت: ثم رأيت سليمان جيء به فمشى عليه، ثم كان قليلا فزلق في النار. قال: هي. قالت: ثم جيء بك فاشتد بكاؤه وهو يقول هي، حتى غشي عليه. قالت: يا أمير المؤمنين، ثم رأيتك نجوت، ثم رأيتك نجوت، حتى أفاق من غشيته. خطب عمر الناس فقرأ قوله تعالى: فذكر النار، حتى ذكر قوله تعالى نارا تلظى، تلجلج لسانه واشتد بكاؤه، فقطع خطبته وجلس. هكذا كان خوف عمر، هكذا كان خوفه، وهكذا كانت رهبته. أما عدله فما ظنك بعدل من كان هذا خوفه؟ ما ظنك بعدل من كانت هذه معرفته؟ لقد ولي عمر الخلافة فنظر في بيت مال المسلمين، ثم نظر إلى ما في يده وإلى ما في يد أمراء بني أمية، فبدأ بنفسه، فدعا زوجه فاطمة ابنة الخليفة وزوجة الخليفة وأخت الخلفاء، فقال: يا فاطمة، هذا حليك، تعلمين من أين أتى به لك أبوك؟ فإن رأيت أن أرده إلى بيت المال فعل، وإلا فخذيه وفارقيني، فوالله لا أجتمع أنا وهو في دار أبدا. فقالت: لا والله يا أمير المؤمنين، بل أوثر صحبتك. فردت حليها على بيت المال. فلما مات عمر رضي الله عنه قال لها أخوها: يا فاطمة، إن شئت رددته عليك. قالت: لا والله لا أخذه، وقد رده عمر. فأخذه أخوها هشام فقسمه على بناته. ثم انقلب عمر بعد أن بدأ بنفسه إلى بني أمية، فقطع كل صلات كانوا يأخذونها وأعطيات كانوا يستلمونها. نظر إلى بيت المال فإذا اسمه بيت مال المسلمين. بيت مال من؟ بيت مال المسلمين، ليس بيت مال عمر ولا بيت مال الأمراء، ولكن بيت مال المسلمين. فكل مال أخذ من بيت مال المسلمين فدفع إلى أمير، قام عليه عمر فرده حيث أخذ. واستشاط أمراء بني أمية غضبا، فأرسلوا إليه ابنه عبد الملك، فقالوا: يا عبد الملك، إما أن تستأذن لنا على أبيك، وإما أن تبلغه عنا. قال: قولوا. قالوا: أخبره أن من كان قبله من الأمراء يعطوننا أعطيات ويصلوننا بصلات، وإنه قد قطعها عنا، فمره فليردها علينا. وبلغ عبد الملك عمر المقالة، فقال: ارجع إليهم فقل لهم إن أبي يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لجام ألجم عمر به نفسه، وأتاه أحد بني عمه واسمه عنبسة بن سعيد، وكان سليمان قد أمر له ب20,000 دينار، فمات سليمان قبل أن يقبضها. فأتى عنبسة يرجو عمر أن يمضي عطاء سليمان، فلما جلس إليه قال: يا أمير المؤمنين، إن أقاربك وبني عمك يشتكونك. قال: وما ذاك؟ قال: يذكرون أنك لا تعطيهم كما يعطيهم الخلفاء قبلك. قال: يا عنبسة، إن مالي لا يتسع لهم فأقسمه بينهم. قال: يا أمير المؤمنين، إنهم لا يسألونك من مالك، ولكن يسألونك من بيت المال. قال: من بيت مال المسلمين يسألوني؟ والله ما هم ورجل في أقصى المغرب في بيت المال إلا سواء. قال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان قد أمر لي ب20,000 وإنه مات قبل أن أقبضها وأنت أحق من أمضى عطاء. فانتفض عمر وقال 20,000 دينار تغني 4,000 من المسلمين أعطيكها؟ لا والله لا أعطيكها أبدا. فقام عنبسه يائسا منه وهو الذي يذكر قرباه وسابقة مودته. فلما وصل الباب ناداه عمر يا أبا خالد. قال عنبسه فحدثت نفسي وقلت لك أمير المؤمنين قرابتي وسابق صداقتي. فأشفق علي ورجع عما كان قاله. فلما أتيت إليه قال يا عنبسه يا عنبسه اذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر ولا ذكر في كثير إلا قلل. الله أكبر. لقد كان عطاء عمر مواعظ تحيي القلوب ولم يشأ أن يكون كريما من بيت مال المسلمين. عمر الذي ضرب العد بجيرانه في أمصار المسلمين وكانت حاجات المسلمين حاجته وهمومهم همه لا يستصغر حاجة ولا يستعظمها. كتبت إليه أمة سوداء من مصر برسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم من فرتولة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. لم تكتب تطلب أن يجرى لها نهر ولا أن تقطع ضيعه، ولكن ما الذي يمكن أن تطلبه أمة سوداء؟ من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أما بعد فإن لي جدارا على حائطي انهدم بعضه فأصبح الغلمان يعجون على حائطي فيسرقون دجاجي، فمر واليك على مصر فليقم الجدار. إن هذا الطلب الصغير الذي يوجه في رسالة إلى عمر يدل على تواضع عمر وعلى أن حاجات المسلمين كبيرة عنده وإن كانت صغيرة. إن كل امرئ لا يحس إلا بما أهمه. فكتب عمر إليها من عمر بن عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى فرتونة: أما بعد فإني قد أمرت عاملي على مصر أن يقيم لك الجدار والسلام. عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الذي كان هذا خوفه وكان هذا عدله، فكيف كان حاله في سيرته في نفسه وفي بيته؟ إن سألت عن زهد عمر فأعرض ما يكون الزهد. فما تقول في رجل أتته الدنيا تتهادى حتى بركت عند قدميه فرك لها بقدمه وأعرض عنها. أهديت إلى عمر هدية فكتب إلى الذي أهداها: إن هديتك قد بلغت موقعك والسلام عليك، وردها. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله كان يقبل الهدايا. فقال: كانت لرسول الله هدية، أما لنا فهي رشوة. عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة وهو من أنظر الناس وجها وألينهم عيشا وأبهاهم حلة، ما إن ولي الخلافة حتى كان هذا فراق بينه وبين ذلك كله. عمر بن عبد العزيز قدم عليه محمد بن كعب القرظي، فلما دخل عليه جعل يقلب وجه نظره في وجه عمر وسحنته، فإذا هو ينظر إلى وجه شاحب وبدن ناحل ورأس أشعث وهيئة رثة، ينظر إلى رجل كأن جبال الدنيا على عاتقه يحملها، فازداد عجبه وجعل يقلب النظر فيه، وهو الذي كان يعرفه قبل لين العيش نظر البشرة زاهي الثياب، ففطن عمر إليه وقال: ما لك يا كعب؟ قال: عجبت يا أمير المؤمنين من تغير حالك. قال: يا محمد بن كعب القرظي، لو رأيتني بعد ثلاث من دفني وقد سالت العينان وانخسفت الوجنتان وعاثت في الجوف الديدان لكنت لحالي من حالي أشد عجبا، وكنت لي أعظم إنكارا. فبكى محمد وضج المجلس بالبكاء. عمر بن عبد العزيز الذي زوى الدنيا عنه مختارا ولم تزو عنه مكرها، أتت إليه امرأة من العراق تشكو إليه ضعف حالها وكثرة بناتها، فلما دخلت داره دخلت إلى دار رثة وهيئة وضيعة متواضعة، فجعلت تعجب وهي تقلب طرفها في أنحاء الدار، فقالت لها فاطمة زوج عمر: ما لك؟ قالت: لا أراني إلا قد جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك، إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. هكذا كان زهد عمر، عمر الذي كان يخطب فينظر الناظر إليه فإذا كل بجته وثيابه تقوم باثني عشر درهما، عمر الذي زهد هذه الزهادة، كان سعاته يسيحون في الأمصار يحملون الزكاة يقولون: من يقبل الزكاة؟ هل من فقير؟ هل من مسكين؟ فلا يجدون من يقبلها. لقد زهد عمر ففاض المال، لقد زهد عمر فكثر الخير، لقد زهد عمر فحلت البركة، لقد زهد عمر وعف فلم يجد الأغنياء فقيرا يدفعون إليه زكاتهم. وكانت حالة فريدة لم ينكرها التاريخ لا قبل عمر ولا بعده. عرف عمر قدر نفسه، عرف عمر قدر نفسه، عرف عمر قدر نفسه، فتزين بالفعال ولم يتزين بالمال، تواضع لله فرفعه الله، أعرض عن زخرف الدنيا فرفع الله ذكره وشرف قدره. تواضع عمر وأخذ بنيه على التواضع، بلغه أن ابن اللح قد اشترى فصا لخاتمه بألف درهم، فاستدعاه وقال: عزيمة من أمير المؤمنين عليك، إلا بعت درهما، إلا بعت فصك هذا واشتريت فصا بدرهم واحد وكتبت عليه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فرحم الله عمر فهو والله قد عرف قدر نفسه. ويوم عرف عمر قدر نفسه كسدت في سوقه بضاعة المنافقين، بضاعة الشعراء المداحين، بضاعة الشعراء الأفاكين الذين طالما مدحوا الملوك، طالما مدحوا الملوك بكلام زائف كذب يعلمون هم أنه كذب، ويعلم السامع أنه كذب، ويعلم الممدوح أنه كذب، ومع ذلك فتحت لهم الخزائن ليأخذوا منها أموال المسلمين. طالما غروا قبله بنفاقهم، طالما ظهرت على الملوك قبل بنفاقهم بكذبهم، فلما جاء عمر كسدت سوق الشعراء. دخل عليه جرير الشاعر فقلب وجوه القول فلم يجد في عمر مساغا، فخرج وهو يقول: أتيت من رجل يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء. خرج وهو يقول: وجدت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. لقد تجمل عمر بالفعال فلم يحتج إلى أن يتزيد بكذب الشعراء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. الشعراء الذين طالما تزلفوا لمن قبله وطالما بهرجوا على من بعده، أما عنده فقد كسد سوقهم وبارت بضاعتهم. إذن فمن بضاعة من التي نفقت؟ إنها بضاعة العلماء. لقد كانت رسائل الحسن البصري وأبي حازم ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله بن عمر تتوالى على عمر بن عبد العزيز. رسائل العلماء، مواعظ الحكماء، ومشورة العلماء الفقهاء. وأما الشعراء فقد أقصوا، فقد تولى زمانهم. وعمل الله عمر بنيته فاستفاض له الثناء، ولهج المسلمون له بالدعاء. أتى رجل إلى هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبد الملك بن مروان أعطى جدي أرضا، وإن الوليد بن عبد الملك أقرها في يده، وإن سليمان بن عبد الملك أقرها في يده، ثم جاء عمر رحمه الله فأخذها من أبيه فردها عليه، فقال: أعد مقالتك. فأعادها فقال: والله ما رأيت مثل اليوم مقالا. ذكرت عبد الملك وهو الذي أعطى أباك، وذكرت الوليد وسليمان وهما اللذين أقرا أباك بما أعطي، ثم ذكرت عمر فترحمت عليه وهو الذي أخذ من أبيك أرضا. لا، ليس المسلمون وحدهم الذين لهجوا بالثناء على عمر. لقد ذكر ملك الروم ليوس الثالث عمر بن عبد العزيز فقال: لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى لكان عمر، والله لا أعجب من راهب جلس في صومعته وقال إني زاهد، ولكني أعجب ممن أتته الدنيا حتى أناخت عند قدمه فأعرض عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. لقد عاش عمر بين المسلمين وكان لسان حاله أعظم واعظ وأفصح معلم، وكان وعظه بمقاله غاية في البيان. وعندما يصدر المقال بعد أن صدقته الفعال فحي هلم به وحي هلم بقائله. وما زال عمر مرضي السيرة محمود الطريقة حتى كان آخر عمره، وكأنما استشف عمر قرب نهايته، فخطب الناس آخر خطبة خطبها بكلمات نورانية كأنما تخرج من مشكاة النبوة. خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإنه لا يأمن غدا إلا من حذر الله وخافه، وباعنا في دم باع وقليلا بكثير وخوفا بأمان، إنكم تشيعون في كل يوم غاديا ورائحا إلى الله قد قضى أجله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، فاتقوا الله ومواساته وحلول الموت بكم. أما والله إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي. ثم خنقته عبرته فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه فبكى وأجهش بالبكاء وبكى من عنده، ثم نزل من المنبر فكانت آخر مرة خطبها. حتى إذا نزل به الموت، الموت الذي طالما خافه وطالما أقلقه وطالما حرقه، نزل به الموت بعد طول استعداد له، فأتى إليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وقال: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما أرى، وإنك قد تركت صبية صغارا لا مال لهم، فأوص بهم إلي أو اقسم لهم من هذا المال. فقال: ادعوا لي بني. فدعوا إليه بنيه وكانوا بضعة عشر صبيا، فأتي بهم إليه كأنهم أفراح، فنظر إليهم نظر بحنان الوالد بعطف الأبوة، نظر إلى ضعف الطفولة وبراءتها في أعينهم، فقال: بنفسي بني، بنفس الفتية الذين تركتهم ولا مال لهم، أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار، أو يفقركم ويدخل الجنة. وإن أباكم قد أخذ اختار أن يفقركم ويدخل الجنة. إن وليي عليكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اصرفوهم عني، فانصرفوا. فجعل عمر يبتهل إلى الله في دعاء خاشع يقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن أفضل ما أعد. لا إله إلا الله. ثم قال لمن حوله: اخرجوا عني، اخرجوا عني. فخرجوا فلهج بالقراءة، فكانوا يسمعونه من داخل غرفته وهو يقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأسلم عمر الروح، فأغمضت عينان، أغمضت عيناه الطالتان من خشية الله، وسكت فم طالما تلجلج بذكر الله، واستراحت يدان طالما قامتا بأمر الله. وودع عمر الأمة الإسلامية، ودع عمر الأمة، والجياع قد شبعوا، والخائفون قد أمنوا، والمستضعفون قد نصروا. فرقى عمر الأمة بعد أن وجد فيه اليتامى أبا، والأيام كافلة، والتائهون دليلا، والمظلومون نصيرا. مات عمر بعد أن وجدت الأمة الإسلامية فيه عمر بن الخطاب في مسلاح عمر بن عبد العزيز، بعد أن أنست في عهده الأمن والطمأنينة والروح والسكينة والعدل والأمان والاطمئنان والإيمان. مات عمر وقد حقق ذلك كله، ليس في 20 سنة ولا في 10 سنين، ولكن 2 سنة و5 أشهر وبضعة أيام. وهذا يدل على أن الرجال لا تقاس بأعمارها ولكن بهممها وأعمالها. فسلام على عمر في الصالحين، وسلام على عمر في العادلين. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. هذه سيرة عمر، فإن كانت أعجبتك فاقتدي بها، تكن بعض عمر. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبه، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم يسر المسلمين الأئمة العادلين الذين يسيرون فيهم سيرة الخلفاء الراشدين، فيحيون من درس من الحق، ويميتون من بعث من الباطل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين، وتتلقاهم يوم الفزع آمنين، ويؤتون كتابهم باليمين، ويرفع مقامهم في عليين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.